يا ربك ما خلق دنيا وسماوات ولا طائر يطير ويا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدين عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية وتؤكد أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مقتل 4 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين خلال قصف حرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا. تفاصيل النشر. دانت الخارجية الإيرانية عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، مشددة على أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ووصف المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة هذا العمل اللا إنساني بأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة والعادلة. وقال إن عمليات الإعدام والعنف الجامح ليست حلا للأزمات ذاتية الافتعال، وإن الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين الرئيسية المعتادة للتستر على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع المواطنين، مدينا صمت الدول المتشدقة بحقوق الإنسان في هذا المجال. من جهتها دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على إعدام 10 أشخاص بما في ذلك أسيران يمنيان، وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية. حول ردود الأفعال اليمنية إزاء الجريمة الأخيرة للنظام السعودي نتوقف والتقريرات هذه.
81 شخصا بينهم أسيران يمنيان أقدم النظام السعودي على إعدامهم. الأسيران الشهيدان هما حاكم مطري البطيني وحيدر علي الشوذاني.
تفاجأنا أن من بين الذين قام النظام السعودي بإعدامهم يوم أمس أسيرين من أسر الجيش واللجان الشعبية تم أسرهم في جبهة الحدود قبل عدة سنوات، وهم من ضمن الذين قمنا برفع أسمائهم في الكشوفات التي سلمت للأمم المتحدة، وهذه تعتبر جريمة بحق الأسرى وانتهاك خطير جدا للقانون الدولي والقانون الإنساني وانتهاك لكل القوانين والأعراف التي تحمي الأسرى وتصون حقوقهم.
وأصدرت رابطة علماء اليمن بيانا أدانت فيه هذه الجريمة واصفة إياها بالمخالفة الواضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة. ومن جهتهم عبر الناشطون والمواطنون اليمنيون عن غضبهم الشديد وإدانتهم لهذه الجريمة.
بلا شك أن جريمة إعدام الأسرى أو معاملتهم كمتهمين جنائيين هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لاتفاقية جنيف الأربع التي تحرم مس الأسرى أو الاعتداء عليهم أو محاكمتهم، ناهيك عن إعدامهم.
إعدام النظام السعودي للأسرى خيانة وجريمة، ولا أحد يعدم الأسير ولا أحد يعدم ولا يعدم كلهم أحرار، وأي نظام يعدم الأحرار يعتبر جريمة لا تغفر.
الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السعودي مجددا تهز الشارع اليمني وتذكر بالمجازر الوحشية التي كانت ترتكبها داعش في سوريا والعراق.
إلى العراق، حيث كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذات كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة، وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. حول استهداف قوة حرس الثورة الإسلامية لمركز للموساد الصهيوني شمال العراق بصواريخ قوية ودقيقة، نستمع إلى التقرير التالي.
وجاء الرد الذي توعد به حرس الثورة الإسلامية الصهاينة ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وتساقطت الصواريخ الباليستية على أوكارهم في المنطقة. حرس الثورة الإسلامية أعلن في بيان استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخه الدقيقة والقوية، محذرا الصهاينة من أن تكرار أي أعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة. الحرس شدد على أن أمن واستقرار البلاد خط أحمر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بتهديده أو التعرض إليه. يأتي رد الحرس بعد حادثين: الأول استشهاد ضابطين من أفراد حرس الثورة الإسلامية المدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا، وهما العقيد إحسان كربلاي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد، بقصف صهيوني في سوريا، حيث توعد الحرس الكيان الصهيوني بأنه وبلا شك سيدفع ثمن هذه الجريمة. والثاني إعلان وزارة الأمن الإيرانية عن توجيه ضربة قاسية لما وصفته بأكبر شبكة تجسس تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، حيث قال رئيس دائرة الأمن في المحافظة إن الشبكة سعت من خلال توظيف البلطجية للقيام بعمليات تخريبية داخل الأراضي الإيرانية، مضيفا أنه تم القضاء على هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة. وبشأن الحدث الأول، وجهت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أكدت فيه المسؤولية الدولية لإسرائيل في اغتيال الشهيدين الإيرانيين في سوريا، لافتة إلى أن إيران تحتفظ لنفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة بحق الرد على مثل هذه الأعمال الإجرامية في أي وقت ترتئيه. وعلى إثر ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال رفع مستوى توهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على الجريمة الصهيونية في سوريا، لكن الرد جاء من حيث لا يحتسبون.
اللهم صل على سيدنا محمد. أوتسي.
أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا، كما تم تدمير مخزن للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت بصواريخ بعيدة المدى مركزا للتدريب في قرية إستاريتشي وساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي، حيث يتمركز المرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد الجيش الروسي. وأضاف المتحدث أن القوة الروسية ستستمر في القضاء على المرتزقة الأجانب المتوافدين على أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير نحو 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بدء عملياتها العسكرية. حول آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
القوات الروسية تواصل التقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية وباتت على بعد عدة كيلومترات من وسط كييف، في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الأخيرة. الوزارة أكدت أن قواتها دمرت المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكيف قرب كييف، وخمس طائرات من دون طيار، بينها اثنان من طراز بيرقادار، مستهدفة 145 موقعا عسكريا أوكرانيا ومخازن للذخيرة. وأضافت أن الجنود الروس يواصلون البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلت عنها القوات الأوكرانية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير نحو 4000 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جيش بلاده وصل التقدم على جبهة واسعة في أوكرانيا واستولى على عدد كبير من منظومات الدفاع الجوي المحمولة. وأضاف أن الطيران الروسي دمر مطارا عسكريا في مدينة فاسيلكوف ومركزا رئيسيا للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري. وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو لشن هجوم جديد قد يستهدف كييف في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة وأن مدن خاركيف وتشارنهيف وسومي وماريوبل ما زالت تحت الحصار، ولفتت إلى أن هذه المدن تتعرض لقصف روسي مكثف. في المقابل تحدث الجيش الأوكراني عن سيطرة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على عدد من الضواحي شرقية مدينة ماريوبل الساحلية المحاصرة منذ أيام، مشيرا إلى أن ما يصل إلى نصف بلدة إيسيوم في منطقة خاركيف الواقع على الحدود مع إقليم دونستيك تخضع للسيطرة الروسية. وذكر الجانب الأوكراني أن القوات الروسية تحاول بدء الهجوم حول مدينة فولونوفاخا في إقليم دونباس، وأشار إلى وقوع معارك عنيفة حول بلدة روبيشنا الواقع في إقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف اليوم عبر الفيديو. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية دعوات الحكومة الأوكرانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أنها بعيدة عن الواقع، مؤكدة أن أي قرار بهذا الاتجاه يتطلب موافقة موسكو أولا وثلثي أعضاء الأمم المتحدة. وفي تركيا قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه طلب في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الدعم في إجلاء الرعايا الأتراك من ماريوبول. يمنيا أطلق ناشطون وحقوقيون وإعلاميون حول العالم حملة دولية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحصار عن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وانطلقت الحملة تحت عنوان ارفعوا الحصار عن اليمن بهدف تسليط الضوء على معاناة اليمنيين المنسية من جراء الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على البلد ولتحشيد الجهود من أجل إنهائه بشكل عاجل. من جهته دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة له الشعب اليمني إلى التفاعل مع الحملة على مختلف منصات التواصل. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ماضون في استعداداتهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من آذار مارس الحالي. وقال النادي في بيان إن هذه الخطوة تأتي للمطالبة بجملة مطالب حياتية، مبينا أن الإضراب مرهون بمستوى استجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى. وأضاف البيان أن تعليق الأسرى خطواتهم النضالية التي استمرت 33 يوما بالعصيان والتمرد على قوانين السجن لا يعني انتهاء المواجهة، بل إن معركتهم انتقلت إلى مرحلة الاستعداد للمواجهة المفتوحة بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم وحماية منجزاتهم. إلى العناوين مجددا. طهران تدين عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية وتؤكد أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مقتل 4 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين خلال قصف حرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا في أمانه.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، أصدقائنا في كل مكان، أصدقاء برنامج معكم على الهواء، السلام عليكم وتحية طيبة لكم، وأهلا بكم إلى معكم على الهواء. يتجدد لقاؤنا مع حضراتكم أحبتي الأفاضل ضمن برنامج معكم على الهواء للحديث عن موضوع جديد، الابن المطيع دوما ما له وما عليه. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث مع حضراتكم عن الابن المطيع. أساساً هل توافقون أن الابن المطيع ما زال موجوداً بالرغم من الفضاءات المفتوحة التي أصبحت داخل الأسر بفضل التقنيات الموجودة، تقنيات التواصل؟ هل الابن المطيع ما زال موجوداً في أسرنا أم لا؟ لذلك سؤالنا عن الابن المطيع، من هو الابن المطيع؟ ما هي سمات الابن المطيع؟ ما هي السلبيات؟ وبالمقابل ما هي الإيجابيات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص الابن المطيع؟ وكيف يمكن التعامل مع الابن المطيع دوما الذي لا يقول لا لوالديه؟ قبل أن نستمع إلى مداخلاتكم وتعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع، دعونا نتوقف عند الفكرة التي نأخذها من خلال المحطة التالية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا توجد نعمة تضاهي نعمة أن ترزق الأم بطفل مطيع وهادئ، وبالطبع أي أم لديها هذا الطفل المطيع الذي لا تجد معه مجهودا عند طلب أمر ما، ستكون شاكرة جدا أنها لا تعاني مما تعاني منه الكثير من الأمهات. ولكن إذا كان لديك ذلك النوع من الأطفال فيجب أن تنتبهي جيدا، فكلما كبر ابنك أو ابنتك أن تحاولي حمايتهم من تلك الميزة ألا تتحول إلى نقطة ضعف في شخصيتهم. فعادة ما يمكن تحت طاعة الأطفال رغبة عميقة في إرضاء الآخرين، فهذا الطفل يشعر بالراحة بمجرد شعوره أنه حقق ما يكفي من رغبات الناس من حوله. وعادة ما يعلم الآباء والأمهات لاحقا أنهم إذا أرادوا تنفيذ شيء فعليهم بسؤال ذلك الابن المطيع. الطفل المطيع أيضا عادة ما يكون له ميول للمثالية والكمال، وهذا ما يكون نافعا للشخصية لاحقا. إذا تعلم الشخص أن يرسم أهدافه الشخصية بدقة، ولكن في أحيان كثيرة يكون الميل للكمال مضافا إليه الرغبة الشديدة في إرضاء الآخرين، يكون نتيجته أن الطفل على المدى الطويل يكون شخصا خاليا من الداخل، ليس لديه أهداف أو ميول شخصية. من المشاكل أيضا مع الطفل المطيع أنه عادة ما ينتظر أن يملي عليه الآخرون ما عليه فعله، فهو طوال الوقت يسعى فقط لإرضاء وتحقيق ما يتوقعه منه الغير، وهذا قد يخلق في المستقبل شخصية لا تعلم ما تريده من الحياة تحديدا.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفكرة بخصوص موضوع الحديث عن الابن المطيع، دوما ما له وما عليه. أنتم كيف تنظرون إلى الابن المطيع؟ هل هو أساسا موجود؟ هل هو غير موجود؟ إذا كان موجودا ما له وما عليه؟ تحدثوا لنا عن هذا الموضوع بمشاركاتكم ومداخلاتكم ومشاهداتكم في أسرتكم أو خارج الأسرة عن الابن المطيع، دوما ما له وما عليه. قد لا يثير الانتباه أو لا يلتفت إليه أحد، يلعب بهدوء. ربما من صفات هذا الابن أنه يختبئ عن الأعين، لا يثير أي ضجة. لماذا؟ لأنه مطيع، لأنه هادئ. قد يشعرك بنجاح التربية إلى درجة تجعله النموذج والمثال المقارن لإخوته، وقد تكون أسباب ذلك الهدوء غير صحية، منها مثلا فقدان الدافع للاستكشاف والتعرف على العالم من حوله، أو فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المسلية والحركية والتي تعود عليه بتنمية الإدراك والمهارات وبالتالي تشكيل العواطف السليمة. هذه المؤشرات والسمات ليست إيجابية. أو قد يكون سبب الهدوء مثلا مشكلات نفسية وعاطفية. هذا فيما إذا قلنا بأن الابن المطيع لا تصدر منه أي حركة وهو هادئ جدا، لكن ممكن أن نتصور بأن هناك ابن مطيع لكن في نفس الوقت يعني له حركية وله نشاط ويعني يمارس عاداته وما يتطلب المرحلة في هذه المرحلة يقوم بها على أي حال. إن شاء الله سنأخذ مساحة أكبر من الحديث حول هذا الموضوع، لكن دعونا لكي نتوقف عند هذه المقابلة التي أجريت مع الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت. نستمع معا إلى هذه المقابلة بعد لحظات.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين ناجم الباحثة الاجتماعية من بيروت. أستاذة، لماذا يقال عن الابن المطيع دوما أنه سلاح ذو حدين ويجب على الوالدين التعامل معه بذكاء؟ تفضلوا.
وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. عندما نتحدث عن الولد المطيع نتحدث عن الولد الذي تربى التربية السليمة والتنشئة الاجتماعية الصحيحة الكامنة بدور الأبوين تجاه هذا الطفل من ناحية إشباع الجانب العاطفي والنفسي والأخلاقي واحترامه بالدرجة الأولى، وليس المطيع بمعنى أننا في مؤسسة عسكرية ويجب أن يلتزم بهذه القوانين وبهذه الإجراءات، وإلا هذه الإطاعة ستتحول في سن المراهقة إلى ثورة إلى تمرد. لذلك يكون واضح مفهوم الإطاعة بأنه مفهوم هو معرفة الأدوار المنوطة به، احترام حريته وخصوصيته واستقلالية هذا الكائن الذي من خلالها يستطيع أن يبني شخصية متزنة، وبالتالي أن يصل إلى صحة نفسية سليمة يتعامل بها مع الآخرين ومع والديه بالدرجة الأولى انطلاقا من البر بالوالدين. سيد ذو حدين لأنه يتمتع هذا الطفل المطيع بذكاء، لذلك يجب علينا أن نحترم قدراته وأن لا نحوله إلى روبوت أن يشبهنا في كثير من الأمور، بل عليه أن يكون هو، أن لا نقضي على أنا وأن تسيطر الأنا الأعلى القدوة، بما معنى أن يكون الأب يفرض عليه صورة معينة أو الأم تفرض عليه صورة معينة. لذلك الطفل المطيع هو ثروة إذا أحسننا التعامل معه، وهو ثورة إذا لم نحسن التعامل معه. فلذلك الوسطية في التربية هي الحل الأمثل والأنسب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا أستاذة على حضوركم الطيب.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية، كانت معنا من بيروت. وعودة إليكم وإلى حديثكم في هذا البرنامج وتعليقاتكم. طبعا الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: الابن المطيع المنفذ أوامر والديه هو الابن البار. نعم، أحسنتم، شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. وأيضا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا بمشاركة صوتية، طبعا يقول: باعتبار أن هناك العديد من الأسر تفرق بين الأطفال، يبعث لنا بهذه المشاركة.
تحية لكم يا جميعا. الابن المطيع ما له وما عليه، ما له أن نحترمه ونعلمه ونقدم له كل ما يلزم من تعليم وعلاج واستشارة وزواج، أما عليه أن يقدر أسرته ويسير في الطريق القويم أو الصحيح، وتعليمه وحفظ فلوسه، وأن لا يتجاوز أو يتعدى على إخوته، وأن يحتضن أخواته وأولاده الصغار من تعليم وعلاج وزواج. وأيضا على الأسرة يجب أن لا تفرق بين ابن المطيع وغير المطيع، وخاصة في الميراث ونبذه من الأسرة. وشكرا لكم.
نعم، وشكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نعم، تحية لكم طيبة أحبتي الأفاضل. من المهم جدا أن نتأمل في دوافع هذه الطاعة التي تتجسد على سلوك الطفل داخل الأسرة. يعني ربما يكون الدافع لهذه الطاعة إجبار، يعني كما تفضلت الأستاذة نسرين نجم، يقوم الأبوان بإجبار الطفل أو حتى أحد منهما بإجبار الطفل على ممارسة بعض الأمور التي يراها الأب أو تراها الأم ضروري أن يقوم بها الطفل، إما أن تكون هذه الدوافع دوافع من الحب والحنان والاحترام الذي يليه الابن تجاه والديه. إذن يجب أن نفصل ونميز ونفرز بين هذين النوعين من الدافع. لنستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة نسرين من سوريا معنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا أخي.
حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضلي الأخت نسرين، ما رأيك بالموضوع؟
أكيد في أكثر من دافع لحتى يكون الطفل مطيع لأهله. دافع عند الأهل طبعا، هلأ الحب والحنان هذا شيء لا شك فيه، يعني ما حدا بيقدر يشك فيه. نحن دائما بنحاول أنه نلبي كل رغبات أطفالنا من مبدأ حبنا لهم ومن مبدأ أنه نحن عم نسعى لراحتهم، بس صحيح. كمان أحيانا بيبالغوا الأهل بهذا الشيء، بيكون في مبالغة لأنه بدهم يربوا الطفل كما هم يريدون، بغض النظر عن مثلا اتجاهاته، انتماء، يعني تفكيره، طريقة تفكيره اللي بتتطور وتنمو مع الأيام، كل سنة عن سنة بيتغير الطفل وبيتأثر بالظروف الخارجية، فإجباري رح يكون في له طريقة تفكير. نحن بدنا يكون الطفل مطيع بس لحد معين. يعني أنا لما بيكون الولد دائما عم بيقول كلمة نعم أو كلمة حاضر أو كلمة لا ما أنا موجودة، معناته أنا هون لازم خاف، أنا كأم لازم خاف على ابني أو على بنتي، معناها هذا الطفل ما عم بفكر.
صحيح، لأن الطفل هو بالأحرى يعني يعتمد على والديه، عندما يسمع منهم كلام، يسمع منهم أوامر، فهو باعتباره معتمد عليهم. هذا فيما إذا قلنا بأن الدافع يكون دافع الحب والحنان والاحترام، لكن إذا كان الدافع إجبار من قبل الأطفال هذا أمر يختلف، لكن إذا كان الدافع لطاعة الأولاد لآبائهم وأمهاتهم بدافع الحب، فلماذا لا يطيع الوالدين؟ يعني
لو كان في إطاعة بدافع الحب، كمان الولد له رأيه، الطفل بعمر معين له رأيه، يعني إذا عطى رأيه أو كان رأيه مختلف عن رأي أهله بموضوع معين بخص حياته، مو معناته أنه هو طفل ما مطيع، لا. يعني أنا بقول النقاش دائما بيولد العلاقة الطيبة أكثر بين الطفل والأهل. لو كان في اختلاف، أما أنه نحن نخليه نجبره للطفل على قولة كلمة نعم دائما أو حاضر دائما وما نعرف شو هو رأيه، معناته نحن عم نقضي عليه للطفل. وكيف نقضي عليه أستاذ؟ نحن اليوم الطفل في عنده نعمة من الله اسمها التفكير. يعني اليوم أنا لازم نمي له تفكيره بهذا النقاش.
صحيح،
وبيوصل من النقاش بالأخير لنتيجة إن كان صح أو غلط، يعني بده يتعلم الطفل. فأنا ضد أنه نحن نجبره على أي شيء بالحياة.
أحسنتم.
إلا إذا كان الموضوع جوهري، يعني في نقط بالحياة بتغير مسار الحياة كلها.
أحسنتم.
هي في تمام.
صحيح.
هي بتختلف تماما عن النقط اللي نحن بنمر فيها كل يوم بشكل روتيني. شو بده يلبس، شو بده يأكل، شو بده يحمل موبايل، شو بده يحضر تلفزيون، مع مين بده ينزل، مع مين بده يروح، مع مين بده يجي.
يعني بالتالي يجب أن نخصص مساحة من التعامل مع الأطفال بحيث هو يختار، هو حتى ندخله في 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 طريق، في مضمار، لكي يعني يجرب الحالة، ومن ثم هو يحصل على نتيجة، لا أن يعني نوجه له الأوامر ونطلب منهم بأن يطيع الوالدين في كل صغيرة وكبيرة. نعم
أكيد، لأنه شكرا.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك يا أخت نسرين من سوريا على هذه المشاركة. وقفة مع فقرة إنتاجية.
على الهامش،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تقول الكاتبة والمحاضرة التربوية الأستاذة همسة يونس إن تسلطاً عمومياً لا إرادياً يدفع الأمهات للسعي إلى زيادة عدد كلمة حاضر في قاموس أطفالهن ليكونوا نعم الأطفال المهذبين المطيعين الذين لا يرهقون أهاليهم بأفكارهم ونقاشاتهم واعتراضهم على بعض الأمور ليصنعوا بالتالي تماثيل تنفذ الأوامر والتعليمات دون نقاش. وذكرت همسة أن المشكلة تكمن في أن العرف من حولنا يؤكد بأن الطفل المطيع الذي لا يناقش ولا يعترض هو الطفل الأكثر حظاً من التربية والأخلاق، وطفل يستحق والداه كل احترام وتقدير لأنهما صنعا تمثالاً لا يعترض ولا يخالف وجهات نظريهما. وقالت: نجد الكثير من الآباء والأمهات من حولنا يعيشون بينهم وبين أنفسهم بصراع مع بعبع الطفل العنيد، فأي محاولة من الطفل للاعتراض أو النقاش تندرج تحت بند العناد ليسارع الأهل مستنجدين يبحثون عن حل لهذه المعضلة. وأشارت همسة إلى أنه لو دققنا في أطفالنا سنجد لديهم صفات إيجابية ومميزة إلا أننا نقمعها ونهدمها دون وعي. وقالت: تشتكي أمهات كثيرات من فضول أبنائهن غير مدركات أن هذا الفضول هو وسيلة الطفل لاكتشاف ما حوله، وعليهن ألا يحجمن تفكيره وأفقه، بل يعلمنه فقط كيف يحترم حريات الآخرين أثناء سعيه نحو اكتشاف عوالم جديدة. وأشارت همسة إلى أن الكثير من الأهالي ينسون أو يتناسون بأن للطفل كيانه المستقل الذي يحتاج للدعم ليكون شخصيته المستقلة، لا أن نصنع منه نسخة أخرى عنا. وقالت: عادة ما تكون النسخ الأخرى عنا مشوهة، فهي لا تعبر عن كينونة الطفل ولا تساعده ليبث قناعاته بأريحية وشجاعة وثقة. فكلما كان الطفل صاحب شخصية أقوى سعى أكثر ليثبت ذاته بكل الطرق التي تمنحه هذه الميزة.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم الفقرة. مسألة طاعة الوالدين إذا أردنا أن ننظر إليها من زاوية الأولاد، طبعا في الشرع المقدس في الآيات القرآنية والأحاديث ورد التأكيد الكثير بالنسبة لطاعة الوالدين. الآيات المباركة تشير إلى مكانة الوالدين، خاصة مسألة الإحسان بالوالدين في الآيات المختلفة القرآنية، مثلا في سورة الأنعام: وبالوالدين إحسانا، وبنفس التعبير في سورة البقرة أيضا عندنا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. أيضا في سورة مريم لدينا تعبير البر بالوالدين، وبرا بوالدة عن لسان نبي الله عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. في سورة العنكبوت أيضا هناك الإحسان بالوالدين، ولكن مع تفريع بأنه إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأيضا هناك آية أخرى فيما يتعلق بالدعاء كأحد مصاديق البر بالوالدين. لذلك نحن عندما نقول الطاعة لا نقصد الطاعة الكلية من دون أي تفريع، من دون أي تبصرة، من دون أي يعني استثناء. حتى الحديث الشريف أيضا يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان هناك أوامر صدرت من الأبوين بأن يقوم الإنسان بفعل محرم، فهذا هنا لا يعني يجب أن يتم طاعتهما. على أي حال، في المنظور القرآني، في منظور الأحاديث المباركة أيضا هناك اهتمام بهذا البعد، لكن يجب أن يعني تحصل لدينا صورة كاملة عن ما تتحدث حوله الآيات المباركة القرآنية، وعن طبيعة هذه الطاعة أو طبيعة الإحسان بالوالدين أو البر بالوالدين. أحبتي الأفاضل، إذن تستمعون إلى معكم على الهواء والحديث عن الابن المطيع دوما ما له وما عليه. نعم نعم. الآن ننتقل إلى أخينا العزيز الأخ ناجي من العراق يشارك معنا في البرنامج. أخ ناجي السلام عليكم ورحمة الله. نعم نستمع إلى الأخ ناجي وهو قد شارك معنا فيما سبق، مع تحياتي للأخ ناجي.
السلام عليكم، تحياتي. لا توجد نعمة تضاهي نعمة تغلق الأم بطفل مطيع، وهذا بالطبع أي أم لديها هذا الطفل المطيع ستكون شاكرة جدا لأنها لا تعاني مما تعاني منه كثير من الأمهات، هذا من ناحية. ولكن إذا كان لديك ذلك النوع من الأطفال برأيي أنا فيجب أن تنتبه جيدا فكلما كبر ابنك أو ابنتك أن تحاولي حمايتهم من تلك الميزة لا تتحول إلى نقطة ضعف في شخصيتهم. لذلك عاد ما يمكن ما يكون تحت طاعة الأطفال رقبة عميقة في إرضاء الآخرين، هذا الطفل يشعر بالراحة بمجرد شعوره أنه حقق ما يكفي من رغبات الناس من حوله. أضف على هذا أنه يجب أن يفهم الطفل أنه من الجميل أن يحبه الناس، لكن ليس من الضروري أن يحبه كل الناس. فأعطي لطفلك مساحة أن يجيب عن أسئلته الخاصة بنفسه ويستكشف العالم من منظوره الخاص. وبالمناسبة لا تستجيبي دائما لرغبته في تلقي ما عليه فعله، وحاولي ترك الاتفاق قراراته بنفسه. فبالتالي راقبي من بعيد واتركي لطفلك المساحة لاكتشاف عالمه بنفسه وتحت خياراته. كان معكم ناجي من العراق وشكرا.
نعم أحسنتم، شكرا للأخ ناجي من العراق على المشاركة. كما يقول الأخ ناجي الوسطية جدا مهمة في التعامل مع الأطفال، خاصة إذا أردنا أن نحصل على أطفال مطيعين بالنسبة لنا. الطفل المطيع في كل شيء في الواقع يعني لن يكون لديه قدرة الإبداع، لا يستطيع على الفرز والتميز أو التمييز بشكل صح، وبالتالي سوف يعني يواجه مشاكل عندما يدخل إلى المجتمع بشكل واسع، عندما يدخل في المدرسة، عندما يدخل في المجتمع، فهذا أكيد سيواجه مشاكل. لماذا؟ لأنه أراد الأبوان بأن يكون هذا الطفل مطيعا لهما. طيب لماذا لم نفسح له المجال؟ لماذا دائما نعطيه أوامر ونطلب منه بأن يطيع؟ لماذا لا نشركه في أن يقوم هو بالتفكير مثلا في وضع برمجة خاصة لنفسه، مثلا في اختيار الأفلام أو المسلسلات التي يقوم بمشاهدتها، في اختيار المقدار الزمني لمتابعة مثلا الفضائيات أو تحديدا نوعية الفضائيات. لماذا لا نشاركه ولا نفتح معه باب الحوار من أجل أن نستمع إلى رأيه، نصحح له حتى بالتالي يعني يحصل على قدرة التفكير. فالطفل الذي يعني دائما تلقى الأوامر من والديه فهو يتربى على هذه الحالة، وعندما يدخل إلى المجتمع فإذا وجه له أمر من شخص آخر فهو لم يستطع أن يفكر ولا يستطيع أن يميز ويفرز بين أن هذا الأمر هل لصالحه أم لغير صالحه، فبالتالي يستطيع أو لا يستطيع أن يأخذ القرار الصائب. طيب أحبتي الأفاضل اسمحوا لي لكي ننتقل إلى نعم إلى ضيفتنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية التي انضمت إلينا عبر الهاتف. تحية طيبة لك يا دكتورة سلوى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المستمعين لنا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. بشكل عام دكتورة، هل أنت توافقين مع الابن المطيع أم ابن غير مطيع أم أمر بين الأمرين؟
طبعا نحن دائما وخاصة من يربي أطفالنا يمر عليه نماذج مختلفة. طبعا نحن ما بين وبين يعني نحن لا نريده مطيع لدرجة أنه تلغى شخصيته ووجوده، ولا نريده أن يكون غير مطيع يتمرد علينا ويعطي الأوامر ولا يستمع إلى آرائنا أو كيفية التربية التي نحن نريدها. طبعا دائما علينا أن نكون في منتصف الطريق يعني معه، لكي طبعا نوصل له الأشياء التي نريدها أن تتعزز في شخصه، وعلينا أن نستمع إليه لنعرف ما بداخله كيف تكون شخصيته. نحن نعرف أن الأطفال يولدون بطبيعة مختلفة بشخصيات مختلفة، فعلينا أن نستوعب كل شخصية لوحدها. هناك كثير من الكنوز والجواهر المدفونة في داخل أطفالنا، أحيانا لا نستطيع إذا كنا طبعا غير مستمعين وغير منتبهين لا نستطيع أن ندرك ونرى هذه الجواهر إلا إذا نزلنا إلى مستوياتهم وتفسيرهم وكنا متواعين، وأحيانا شيء من القسوة حتى لا يشغلوا عن الطريق أو يكونوا خارج الإطار الأخلاقي المتبهي.
نعم، ولكن غالبا ما نجد أن الآباء والأمهات يعني يحبون الطفل المطيع. مثلا عندما نجد بأنهم يريدون أن يمدحوا يعني أحد أطفالهم يقولون بأنه يطيعنا دوما، إذا كيف تنظرين إلى رغبة الآباء والأمهات في تفضيل الابن المطيع لهم على غيره؟
طبعا والجميع، لانهم يشكون دائما من الشقاوه ومن عدم الانثيه. هنا طبعا الموضوع خاطئ، وخاصه عندما نتباهى بهذا الموضوع ان ابني مطيع لي، ان ابني لا يرفض اي طلب، لا يرفض اي امر، لا يرفض اي فكره. هذا الموضوع علينا ان نتباهى به، لانه هو عنوان لفشل تربيه وفشل عمليه التربيه. لأننا قلنا هذا موضوع متبادل بيننا وبين الأطفال، حتى لو كانوا هم صغار وليس لديهم التعليمات القوية في الحياة والدراية والمعرفة والوعي، لكن لديهم شخصية علينا أن ننتبه إلى هذه الشخصية. دائما علينا ألا نقول أن أبي مطيع في كل شيء، أقول أنه ملتزم بالقواعد الأخلاقية، أنه مؤدب، أنه مهذب. أما أن أقول مطيع يعني كلمة مطيع، فعلا هذه الكلمة دائما أو هذا المصطلح الابن المطيع هو سلاح ذو حدين، يعني
صحيح.
هنا تندثر شخصيته، وقد يكون طبعا هو أرض طيبة لكثير من الأشخاص الذين قد يستغلوا هذا الموضوع خارج صحيح. المنزل. يعني الابن المطيع يكون طبعا، وخاصة هناك بعض الأطفال وعلينا أن ننتبه لهذا الموضوع، هناك إطاعة مع بعض القسوة والأوامر والضرب والصراخ وطريقة تربية خاطئة، وهناك إطاعة أدبية أخلاقية، حيث أن الآباء والأمهات يستخدمون الأساليب اللينة المتواعة، التفهم، الحوار والنقاش. فهناك نوعين من الابن المطيع. ابن المطيع جاء في إطاعة ما بعد الأوامر والعصبية، وهناك ابن المطيع وأدبي وأخلاقي من خلال الحوار والطريقة اللينة التي الأبناء للتربية لتصل الشخصية إلى الإيجابية التي نحن نريدها.
أحسنتم دكتور سلوى. يعني في دائرة الكلمات التي يستخدمها الآباء أو الأمهات في التعامل مع الأطفال، يعني لا توجد أكثر من كلمتين، يعني افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. يعني ألا تعتقدين أن هذه الدائرة، دائرة الكلمات الموجهة مع الأطفال، بحاجة إلى يعني مفردات أخرى بحيث تؤثر على شخصيتهم، حتى الشخصية المستقبلية التي سيعيشونها في المستقبل داخل المجتمع؟
طبعا طبعا، وأي كلمة تصدر منا تجاه الأبناء قد تكون مؤذية، ونحن أحيانا لا نلاحظ الأذية أو الوجع أو الألم الذي طبعا يسكن داخل الطفل. أحيانا في بعض الكلمات يتعمد الأهالي لاستخدامها وتكون طبعا يعتبرونها طبيعية، وقد تكون أسلوب حياة في المنزل. يعني أحيانا الأب والأم يصرخون دائما، أحيانا هناك بعض الكلمات فعلا نفعل كذا وكذا، أو لا تناقش، لا أريد سماع أي كلمة، دائما هي هذه الكلمات وهذه الأوامر تثبت من همته، تقلل من شأنه، من شخصيته، من ثقته بنفسه. علينا أن ننتبه إلى أي كلمة تقال منا تجاههم، ودائما كلمة الأوامر، يعني عندما أمره ويستجيب لي قلنا أنه سيكون خارج المنزل، ربما في المدرسة، صحيح، في الشارع، بين رفاقه، سيصبح نفس الشخصية التي دائما تستمع للأوامر وللقوة ويكون ينصاع. وقد نحن نعرف أن عندما ينصاع للجسد ودائما تختفي شخصيته، سيكون هو كالقنبلة الموقوفة دائما، قنبلة أما أن تودي به إلى انحراف، إلى تعصب، إلى انتحار، إلى إدمان، إلى أشياء كثيرة. نحن يعني بعيدين كل البعد عن هذا الموضوع. لذلك كل كلمة علينا أن تكون وتعطي المعنى الحقيقي لها، أن ننتبه ما هي الكلمة التي نستخدمها. أحيانا نحتاج لبعض الصرامة والقوة في إبداء الآراء. ربما الإبن يكون طفل هو بطبعه لديه قليل من البيادة والعنف ولا يستمع إلى الآخرين. أحيانا نستطيع أن نستخدم بعض القسوة، لكن هذه القسوة مدروسة ليست طول الوقت، لكن في أوقات محددة وضرورية جدا. يعني هذا الموضوع نحن نستطيع، من يحدد هذا الموضوع، متى نستخدم بعض الكلمات ومتى نكون بعيدين كل البعد. دائما افتحوا الحوار والنقاش مع الأبناء حتى يكونوا أصدقاء صحيح لكم، حتى أنتم تستطيعوا أن تعززوا داخلهم كافة القواعد الأخلاقية التي تسمح لكي داخل شخصيات الأبناء.
الدكتورة سلوى، بعض الاستفسارات أيضا وردتنا من قبل أحبتنا الأفاضل. هناك الأخ محمد حسين من طهران يقول أنه الابن ربما لا يعرف مصلحة نفسه، لذلك أنا مضطر على إزداء الأوامر له. هل يعني في هذا الأمر إشكالية أو لا؟
طبعا الطفل لا يعرف أحيانا الحقائق والصحة من أي موضوع، لكن علينا أن نعطيه أن يبدي رأيه، أن يكون لديه في اتخاذ القرار. يعني نترك له المجال لكي نسمع ما لديه ونحن نعطي رأينا ونتناقش. أحيانا نترك له الحرية ونسأله هذا الموضوع كيف تريد أن يكون. ربما لديه مشكلة في المدرسة، في النادي، مع أصدقائه، مع أقاربه، أو في المنزل بينه وبين أخوته. يعني نترك له المجال ونعطيه كلمة ماذا تقرر، ماذا تريد، وهل هذا الأمر يا ترى هو حقيقي وصحيح، وما هي الفوائد المجنية من وراء هذه الكلمة، وما هي الآثار السلبية التي ستكون. يعني دائما موضوع اتخاذ القرار نعطيه نوع صحيح من أنواع الشخصية والهيبة لكي يشعر بوجوده، وهنا يأخذ الأمان ويستطيع طبعا أن يأخذ التنبيهات منا. بدون وجود هذه الأوامر الدائما وفيها القسوة والقوة والصوت العالي الذي طبعا لا يحبه الأبناء.
أحسنتم. هناك أيضا سؤال آخر يقول: ابني من الأطفال المطيعين جدا لوالديهم، ينفذ كل ما نطلب منه بشكل كامل، لكنه الآن في عمر 19 عاما وقد وصل إلى مرحلة الجامعة، أشعر أنه لا يستطيع أن يقرر لحياته بنفسه، هل هذا الأمر يعود إلى شخصيته وتربيته، وما هو الحل؟ نعم
نعم نعم، هنا الأهل يتحملوا هذا الموضوع. وتحدثنا عنه في السؤال السابق ما قبل السابق، عندما صحيح قلنا الابن المطيع دائما، الطفل المطيع الذي طبعا دائما يلبي الطلبات. دائما أنتم يعني الأهل، الأم والأب خاصة، نحن عندما نتعامل معهم بطريقة أننا نرمي الأوامر وننتظر أن تنفذ هذه الأوامر، هنا علينا الانتباه. هذا الطفل هو مشروع إنساني، هو مشروع كائن. هذا الكائن سيبني حضارة بلده، سيكون شخصية اعتبارية، سيكون له وظيفة، سيكون له شخصية بين أقرانه وفي المجتمع. دائما انتبهوا إلى هذا الموضوع، قد يكون يربى وينمو وتكتمل شخصيته ويكون خجول، لا يستطيع أن يكون في عراك الحياة، ولا يستطيع أن يؤدي أي عمل، دائما خجول منزوي، دائما يخجل. يعني هنا نحن دمرنا الشخصية، لأن طريقة التربية وطريقة إيصال فكرة الإطاعة بطريقة مغلوطة. الإطاعة تكون دائما قلنا في القواعد الأخلاقية والتهذيب وعدم الاعتراض لبعض الأشياء وبعض الخطوط الحمراء التي يجب عدم تعديها ما بين الأهل وما بين الأبناء.
طيب هذه الخلفية هل يمكن يعني تصحيحها الآن بعد أن بلغ هذا العمر؟ هل يمكن يعني إدخاله في ربما دورات تدريبية نفسية تأهيلية؟
نعم، هنا عليك أن نختار أشخاص سويين أصحاء من أصدقائي بأن يشاركوه بعض الألعاب في النوادي، في المكتبات، في الجامعة أو في الوظيفة. أحيانا بعض الأقارب، يعني بعض الشخصيات من أقاربنا شباب من عمره ونفس السوية، أحيانا الأم والأب عليهم أن يحملوه مسؤولية أكثر، بأن يعتمدوا عليه وإشراكه في الحياة، أن يذهب إلى التسوق، أن يطلب منه طلبات، أن تشعره بوجود أنه فعل شيء معين. يعني هنا حتى لو أن الموضوع أصبح هو في سن الشباب وبدأ بالنضوج، هنا نستطيع أن نرمم من خلال بعض الدورات، إشراكه كما قلت في الدورات، في زيادة مهاراته، زيادة الثقة بأنفسه،
صحيح،
وأيضا تحمل المسؤولية البيتية، وأيضا تواجده مع مجتمع ومع محيط منفعل نشيط لقوة الشخصية له اعتبار، يعني يشعرونه الأصدقاء الذين هم حوله له اعتبار. أحسنتم. وله شخصية.
نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك يا دكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية، كنتم معنا في هذا البرنامج معكم على الهواء، بارك الله فيكم وشكرا لكم.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
أهلا
حياكم الله.
إشارات تربوية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أحبتي، نشير في هذه الفقرة بأن هدوء الطفل أو طاعته الدائمة تعود لعدة أسباب، منها أولا الانطواء والخجل والخوف من مواجهة الآخرين، وهذا يولد أمراضا نفسية لا حصر لها كالقلق والاكتئاب والرهاب الاجتماعي. ثانيا الخوف من عقاب الأبوين، لأتفه الأسباب يجعل الطفل مسالما يكبت انفعالاته داخل نفسه متظاهرا بالطاعة والرضا، وتلك سمة لمجتمعاتنا التي تستخدم كل أنواع الكبت والتعسف والحرمان ضد الأطفال. ثالثا عدم استجابة الأبوين لمتطلبات الطفل أو انشغالهم عنه أو إهمالهم له، إما بسبب كثرة الأطفال في البيت الواحد أو بسبب انشغال الوالدين بالعمل. رابعا تفضيل أحد الإخوة بأي ذريعة، مما يولد الحقد والغيرة من ذلك الأخ ويجعله صامتا يتحين الفرصة للانقضاض عليه ما إن انسنحت الفرصة لذلك. خامسا وأخيرا يضاف إلى ذلك عدم الإغفال عن ذاكرة الطفل الذي لا يتوانى عن تسجيل كل تفاصيل حياته الجيدة والسيئة، تلك الذكريات التي تعشعش في ذاكرة الطفل وتصبح جزءا منه، بل وتصبح فيما بعد الدينامو الذي يحركه خيرا أو شرا. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم أحسنتم، مرة أخرى أشكر الأخت علياء على هذه الفقرة. في اللحظات الأخيرة المتبقية من البرنامج لابد أن نذكر أنفسنا وأحبتي الأفاضل المستمعين من الآباء ومن الأمهات الذين يشعرون بمهمة التربية التي يتحملونها تجاه أبنائهم. لا ننسى أحبتي أن دور الآباء ودور الأمهات في التعامل مع الأطفال هي مسألة التربية، يعني التربية لا تقتصر بإصدار الأوامر والنواهي، افعل يا بني كذا، افعل كذا، ولا تفعل كذا، فقط في دائرة الأوامر والنواهي، لا، التربية أوسع بكثير. طبعا يجب أن نكون نحن نعرف كيف نربي الأطفال، يعني نحصل على مهارات التربية، لذلك الجهود المبذولة في كثير من الدول العربية فيما يتعلق بإدخال الآباء والأمهات الجدد إلى دورات تعليمية وتأهيلية لمسألة تربية الأولاد هي جهود جدا مهمة، ويا ريت يعني كانت هذه الدورات كانت واجبة لأن يشارك فيها الآباء والأمهات الجدد، وقبل أن يتحولوا إلى آباء أساسا أن يدخلوا هذه الدورات. لذلك التربية مسألة تربية الفكر، تربية الروح، إعطاء هذه القدرة، قدرة التمييز وقدرة الفرز بين ما هو يكون لصالح الإنسان وما هو يكون ضد الإنسان، قدرة الحوار، حوار الطفل مع الآخرين، وبالتالي الحصول على الثقة بالنفس وبالمواهب التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأطفال. لذلك أعود وأذكر بأنه إذا أردنا أن يكون أطفالنا أطفال ناجحين علينا أن نمسك بالعصا كما يقال من المنتصف، لنجعل الطفل يفهم يستوعب الأمور من حوله، وأن نبعده تماما عن الطاعة العمياء.